بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام العدول في النية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شرع في صلاة العصر وبعد مضي مقدار من الصلاة تخيل أنه لم يأتي بصلاة الظهر فعدل إلى صلاة الظهر على ما ذكرنا من جواز العدول إلى الصلاة السابقة، ثم بعد ذلك ظهر له في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة أنه كان آتيا بصلاة الظهر، فهل يحكم هذه الصلاة بالفساد أو أنها تصح أسرا؟ وإذا كان في الأثناء يتمها أسرا. ذكر قدس الله نفسه ذلك وأنه تصح أسرا هذه الصلاة فلا حاجة إلى الإعادة. مخروج كلامه قدس الله نفسه أن التبين له وأنه أتى بصلاة الظهر إنما هو بعد الإتيان بمقدار من الأجزاء أو بعد الفراغ من الصلاة، هكذا ذكر كأنه ظهر له في الأثناء أو بعد الفراغ ظهر أنه أتى بصلاة الظهر فحكم بصحة هذه الصلاة. فلو فرضنا أنه تبين له الحال ولم يأت بشيء، مجرد العدول في النية فقط، عدل بصلاته إلى صلاة الظهر وقبل أن يأتي بشيء ظهر له أنه كان آتيا بصلاة الظهر، هذا لا ينبغي الإشكال فيه وخارج عن موضوع المسألة، إذ ليس فيه إلا مجرد النية من دون الإتيان بشيء، وهذا لا يزيد على نية القطع على ما تقدم أنه لا يزر بالصلاة، لم يزد ولم ينقص شيئا، فيرجع إلى صلاة العصر ويتم بقية الأجزاء بعنوان صلاة العصر، هذا لا ينبغي الإشكال فيه. وإنما الإشكال فيما إذا أتى بجملة من الأجزاء أو كان ظهور الخلاف بعد الفراغ من الصلاة، هنا أيضا ينبغي أن يفسر. لو فرضنا أنه أتى بجزء غير ركني، كما إذا كان اعتقاده بأنه لم يأتي بصلاة الظهر بعد الفراغ من الفاتحة مثلا وفي أثناء وقبل الإتيان بالسورة أو في أثناء الإتيان بالسورة تخيل أنه لم يأتي بصلاة الظهر فعدل إلى صلاة الظهر وأتم السورة مثلا بعنوان صلاة الظهر وقبل أن يركع التفت بأنه كان آتيا بصلاة الظهر، هنا أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة الصلاة. غايته على ما نبين غايته أن يلغى هذا الجزء حيث إنه أتي به بعنوان صلاة الظهر فلا يقع من صلاة العصر فيرجع ويتدارك هذا الجزء والزيادة غير مبتلة لأن الزيادة ليست في الأركان، هذا أيضا ينبغي أن يكون خارجا من موضوع إسلامه، فإنه لا زيد في الإتيان بجزء بغير عنوان صلاة العصر اشتباها وغفلة. إنما الإشكال في القسم الثالث وفي السورة الثالثة وهو ما إذا أتى بجزء ركني ركع مثلا بعنوان صلاة الظهر وبعد الركوع التفت بأنه كان آتيا بصلاة الظهر أو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة أتى بجزء ركني أو ولا أقل من التسليم كان تسليمه بعنوان صلاة الظهر وبعد التسليم ظهر أنه كان آتيا بصلاة الظهر وهذه الصلاة كانت صلاة العصر. ينبغي أن يكون هذا محل الكلام بينهم، لأنه يحكم بالصحة كما اختاره الماتين أو يحكم بالفساد، قد يقال بالفساد بدعوى أن العنوان مختلف. المأمور به إنما هو الإتيان بصلاة العصر بعنوان صلاة العصر. ذكرنا سابقا أن حقيقة صلاة العصر يختلف مع حقيقة صلاة الظهر، والموجب للاختلاف إنما هو قصد العنوان. فلو فرضنا أنه أتم صلاته بعنوان صلاة العصر فلم يأتي بها بنية صلاة الظهر، بنية إذا أتمها بنية صلاة الظهر فلم يتمها بنية صلاة العصر التي هي المأمور بها. فكيف يمكن الحكم بصحة صلاته؟ ويعتبر في صحة الصلاة أن يقصد العنوان الذي هو دخيل في المأمور به، بالعنوان الذي تعلق به الأمر لا بد من أن يكون مقصودا، والمفروض في المقام أنه لم يقصد صلاة العصر وإنما قصد صلاة الظهر، كيف يمكن الحكم بصحته؟ هكذا قيل. والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، وذلك لما تقدم من الروايات الدالة على أن من شرع في صلاتين وأتمها بعنوان آخر يحسب له تلك الصلاة بالنية الأولى، ولا زير في تبدل النية في أثناء الصلاة، الصلاة على ما افتتها. وهذه كانت روايات ثلاث، منها رواية سيئة معتبرة قال هي التي قمت فيها. مورد السؤال في هذه الرواية وإن كان هو العدول إلى النافلة أو العدول إلى الفريضة، يعني نوى من الأول في أول صلاته نوى صلاة فريضة وعدل منها إلى النافلة اشتباها، أو قصد النافلة وعدل منها إلى الفريضة اشتباها، ولكن ظاهر هذا التعبير في الجواب الصادر من المعصوم سلام الله عليه هي التي قمت فيها، يعلم أن العبرة إنما هو بالنية في أول الصلاة. بل احتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه احتمل الحكم بالصحة حتى مع العدول عن أمد وعن علم، قصد صلاة العصر وبعد ما نوى صلاة العصر وشرع نوى صلاة الظهر عالما عامدا، أيضا لم يستبعد الصحة. وهذا وإن كان بعيدا، هذا الذي لم يستبعده قد قدس الله نفسه، لأنه تثبيت اختياري بل هو تشريع. المفروض أن صلاة الظهر قد أتى بها، والمأمور به إنما هو صلاة العصر، ولكن شموله لمثل المقام الذي تخيل أن المأمور به هو صلاة الظهر فأدل إلى صلاة الظهر لا مانع من شمول قوله عليه السلام هي التي قمت فيها، فإنه بمنزلة التعليل، كأنه سلام الله عليه حكم بالصحة معللا بأنه هي التي قمت فيها. وأيدنا هذا بروايتين، رواهما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن العياشي، وكانت الدلالة في تلك الروايتين أزهر، قال فإنها على ما افتتهت. وفي الرواية الثانية إنما يحسب للعبد من صلاته، بل أول ما اقتدى به قريب من ذلك. ولكن الروايتين ذكرنا أنهما ضعيفتان، طريق الشيخ قدس الله نفسه إلى العياشي ضعيف، ويكفينا الصحيحة الأولى، وهاتان مؤيدتان. وملخص الكلام أن حكمه قدس الله نفسه بالصحة ليس لأجل أنه مقتضى القاعدة ليقال بأن الأجزاء الباقية لم يؤت بها بعنوان صلاة العصر، ولا بد من قصد العنوان في صحة الأمال. ليس حكمه لأجل أن هذا هو مقتضى القاعدة أو يقال بالبطلان لأن الأمل لا بد بل في صحته من نية، وهذا فاقد للنية بقاء، ليس لذلك بل لأجل تلك الروايات، والروايات لا مانع من شمولها للمقام، وإن كانت لا تشمل العالم العامر على ما ذكرناه، لكن شموله للناسي للغافل للجاهل ونحو ذلك لا مانع من الشمول، فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه والصحيح. ثم ذكر قدس الله سره بعد هذا حكم ترام العدول، وأنه لا مانع من ترام العدول، فلو فرضنا أنه كان في صلاة المغرب وتذكر أنه لم يأتي لصلاة العصر في هذا اليوم، لم يصل صلاة العصر، يعدل بنيته إلى صلاة العصر، وبعدما دخل في صلاة العصر وشرع فيها يعني مقدارا من الأجزاء، يذكر أنه لم يأتي بصلاة الظهر فيرجع إلى صلاة الظهر، وبعد مقدار يتذكر أنه لم يكن آتيا بصلاة الفجر يعدل إلى صلاة الفجر، وهكذا لا مانع من ذلك. والدليل على ذلك هو إطلاق الرواية أنه يكون في صلاة ويذكر أن عليه سابقة، هذا يتبدل، مصادقه يتبدل، كان في صلاة المغرب فتذكر أن عليه سابقة وهو صلاة العصر، إذا دخل في صلاة العصر وقصد بذلك صلاة العصر تذكر أن عليه صلاة الظهر، أيضا يسبق هذا العنوان أنه في صلاة فذكر أن عليه صلاة، وهكذا. فترام العدول حكم على القاعدة، يعني بعد فرض جواز العدول من الناهقة إلى السابقة، بعد ثبوت ذلك كانت ترامي في العدول هو مقتضى القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العدول الذي ذكرناه إنما هو العدول في أثناء الصلاة، وأما العدول بعد الفراغ من الصلاة فهو غير جائز. لو فرضنا أنه صلى صلاة أدائية وذكر بعد الفراغ أن عليه صلاة قضائية، ليس له أن يعدل بما أتى به إلى القضاء وبعد ذلك يعيد الأذان، لأن العدول على خلاف القاعدة، بل الانقلاب فيما وقع يحتاج إلى دليل، ولا دليل على العدول بعد الفراغ، إنما أدلة العدول كما تقدم والعمدة الروايتان المتقدمتان إنما هو في أثناء الصلاة. نعم ثبت العدول بعد الفراغ في مورد واحد، وهو ما إذا دخل في صلاة العصر ناسيا لصلاة الظهر، وبعد ما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه لم يأت بصلاة الظهر. ورد في رواية صحيحة وهي صحيحة زرارة أنه يجعلها ظهرا، يعدل بنيته إلى الظهر، فإنها أربع مكان أربع، فيحسب هذا ظهرا، بعد ذلك يأتي بصلاة العصر، هذا يقع ظهرا. هذه الرواية دلت على ذلك وهي رواية صحيحة، إلا أن الرواية معرض عنها بين الأصحاب، لم يفتوا على طبق هذه الرواية، بل قالوا إن الترتيب ذكري وصلاة العصر تبع صحيحة، وبعد ذلك لا بد من الإتيان بصلاة الظهر، ليس الترتيب شرطا واقعيا ليحكم بفساد هذه الصلاة، وإنما الترتيب بين صلاة الظهر والعصر على ما تقدم الكلام فيه سابقا، وسيأتي إن شاء الله أيضا الترتيب بينهما ترتيب ذكري من جهة حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس الترتيب من أحد هذه المذكورات الروايات، فإذا بل ينتج أنه لا بأس بخلاف الترتيب مع عدم العلم والأمر، وإلا لم يرد دليل على أن الترتيب ذكري، دليله هو حديث لا تعاد، تمسكوا بحديث لا تعاد فقالوا إن الترتيب ذكري، فأعرضوا عن هذه الصحيحة من جهة الإعراض على مسلكنا، من أن العراز لا أثر له في إسقاط الرواية عن الهبدية على تفصيل ذكرناه في بحث الأصول، لا مانع من ذلك مما أفتى به، يعني يعدل يجعل ما نواه ظهرا فيأتي بصلاة العصر، ولكن الاحتياط من جهة عدم مخالفة المشهور أن يعدل بهذه الصلاة إلى صلاة الظهر ثم يأتي بأربع بقدر ما في الذمة لا يقصد به عنوان الظهر أو العصر، إذ لا يحتمل أن تكون ذمته مشغولة بصلاتين جزما. هذه الصلاة صحيحة إما ظهرا كما تقتضيه الصحيحة أو عصرا كما أفتى به المشهور، فإحدى الصلاتين قد أتى بها جزما، إنما الكلام في الباقي، وأن الباقي هل هو صلاة العصر أو صلاة الظهر صلاة واحدة الله يعلم بعنوانه يأتي به لذلك العنوان المعلوم عند الله، وهذا هو أحباب. ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي في العدول مجرد النية، يقصد بس أن هذه الصلاة تكون صلاة الظهر مثلا إذا دخل في صلاة العصر، وذكر في أثناء الصلاة أنه لم يأتي بصلاة الظهر، يكفي مجرد النية، يقصد أن هذا صلاة الظهر، ولا يحتاج إلى شيء مما ذكر في أول النية. لم يظهر لنا وجه لهذه العبارة، أي شيء كان معتبرا في أول النية وهو لا يعتبر هنا. اختار قدس الله نفسه أن النية ليس إلا عبارة عن قصد الأمال كقصد سائر الأفعال، كقصد الأكل والشرب والنوم والمشي والقيام والجلوس وغير ذلك. يزيد هذا على باقي الموارد باعتبار نية القربة، وأن يكون هذا الأمل لله إداعي أم امتثال الأمر الإلهي، أين هذا معتبر في البقاء؟ الآن أيضا يقصد أن ما يأتي به إنما هو بعنوان صلاة الظهر، وأيضا إتيانه بباقي الأجزاء يكون بقصد امتثال الأمر الإلهي، غير هذا لم يكن شيء معتبرا في أول الصلاة وفي أول النية، حتى يقال بأنه يكفي في المقام مجرد النية ولا يحتاج إلى شيء آخر مما ذكر في أول النية. لم يذكر شيء هناك لا يذكر، نعم ذكر بعد ذلك أمور أن لا يكون رياء مثلا، وهنا أيضا يعتبر أن لا يكون، لا يعتبر أن يكون نازلا إلى الشروط الأخرى. من حيث النية بما هو نية لا يعتبر فيه إلا ما كان معتبرا من الأمل، يعني أن يكون قاصدا للأمل وملتفتا لما يأتي به كقصد سائر الأفعال الاختيارية كما مثل بالأكل والشرب ونحوهما، وأن يكون الداعي إلى هذا الأمل هو امتثال الأمر الإلهي لا أمرا آخر من رياء أو غير رياء، كما كان هذا معتبرا في الأول معتبرا في الأثناء لا فرق بينهما أصلا، لا فرق في ذلك بين هذا وبين ذاك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا كان في أول صلاته كان حاضرا كما إذا شرع في الصلاة قبل أن يصل إلى حد الترخص، في أثناء الصلاة وصل إلى حد الترخص فتبدل تكليفه بالتمام تبدل قسرا، قد يفرض أنه لا يتمكن من إتمام الصلاة قسرا كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة مثلا، فلا يمكنه الإتمام قسرا لزيادة الركوع. هنا احتاج قدس الله نفسه بإتمام هذه الصلاة وإعادة الصلاة قسرا بعد ذلك. خب لا اشكال في ان هذا احبه، ولكن لا دليل على وجوب ذلك، بل الدليل دل على عدمه، وذلك فان اطلاق الدليل ان المسافر يجب عليه القصر ما دام صدق عليه انه مسافر يجب عليه أن يسلم في الركعة الثانية الصلاة تماما غير مأمور بها بالنسبة إلى المسافر، والمفروض أنه لا يتمكن من الصلاة قصرا، فما يتمكن من وهو إتمام الصلاة غير مأمور به، وما هو مأمور به وهو الصلاة قصرا لا يتمكن من لزيادة الركوع فيحكم ببطنان الصلاة قهران، ولا بد له من إعادة الصلاة يعني تماما يحكم ببطلان هذه الصلاة فيجب عليه إعادة الصلاة قصرا. هذا ما تقتضيه القواعد يعني الروايات الدالة على لزوم القصر بالنسبة إلى المسافر، وأنه ليس للمسافر إتمام الصلاة. هذه الإطلاقات غير قاصرة الشمول لمثل المقام، فالمقام أيضا هو مأمور بالصلاة قصرا فلا يمكنه إتمام هذه الصلاة لا تماما ولا قصرا، التمام غير مأمور به، القصر فيه زيادة الركوع، فما ذكره أهبط إلا أنه غير لازم، بل يكتفي برفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة قصرا. وأما إذا فرضنا أنه لم يصل إلى هذا الحد بعدهما في الركعة الثانية مثلا ووصل إلى حد الترقص، هل له أن يتم هذا الصلاة قصرا أو ليس له ذلك؟ تبين الحال في هذه المسألة مما ذكرناه سابقا من أن القصر والتمام ليس بحقيقتين مختلفتين وبماهيتين مختلفتين، بل هما كيفيتان اعتبرتا في صلاة واحدة باختلاف الأشخاص. لا نحتمل أن هذا الشخص الذي بقي له من الوقت بالنسبة يعني إلى حد الترخص لم يبق إلا دقيقة أو دقيقتين مثلا، هذا غير مأمور بالصلاة، لا نحتمل هذا. يعني الاستثناء من دليل أن الصلاة موسع من أول الظهر إلى المغرب مثلا إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ثم أنت في وقت منهما جميعا إلى أن تغرب الشمس لم يرد على هذه السيئة تخصيص وأنه غير مكلف بالصلاة، فهذا مكلف بالصلاة. ولكن إن التكليف بالصلاة على نهوين وعلى كيفيتين، يقال لهذا الشخص إن صليت قبل حد الترخص فأتم صلاتك، وإن صليت بعد حد الترخص فعليك التقصير في الصلاة. فلو فرضنا أنه أتم صلاته قبل أن يصل إلى حد الترخص لا إشكال في صحته تماما، وإذا وصل إلى حد الترخص ولم يدخل في ركوع الركعة الثالثة انقلب التكليف لا محالة، يعني انقلب بحسب التطبيق، وإلا التكليف بحسب الكبرى معين، المسافر يقصر وغير المسافر يتم، تلحق بغير المسافر، المسافر قبل حد الترخص، المسافر قبل وصوله إلى حد الترخص في حكم غير المسافر. فقيل لهذا الشخص إن صلاتك قبل الوصول إلى هذا الحد تمام وبعده قصر، فرضنا أنه وصل إلى هذا الحد فتبدل الموضوع، فلا بد له من القصر. وبعبارة أوزه من هذه العبارة أن الركعتين الأولتين قد أمر جميع الناس بهما من الحاضر والمسافر، هذا لا إشكال في أمره، لم يلد دليل على التقصير بأن هذا الشخص غير مأمور بالصلاة في هاتين الدقيقتين أو في هذه الدقيقة الواحدة. فالركعتان الأولتان مأمور بهما جزما، وإنما الكلام في الركعتين الباقيتين. فيقال لهذا الشخص إن كانت صلاتك قبل حد الترخص فأتي بالركعتين وإلا فسلم. وهذا الدليل شامل لمثل هذا، حيث إنه وصل إلى حد الترخص وهو مسافر على الفرض فيقال له سلم في الركعة الثانية وقصر في صلاتك فيجب عليه التقصير، إذن الظاهر صحة هذه الصلاة، بل الظاهر صحة الشروع له مع العلم بأنه يصل إلى حد التلخص، ولكن ليس له قصد التمام لأنه تشريع يقصد أصل الصلاة ويبني على القصد حينما يصل إلى ذلك الحد لا مانع منه. بل فإذا فرضنا أننا لا نحتمل التخصيص في دليل وجوب الصلاة فلا مناسب من الحكم بصلاة هذا الشخص فيصلي فيتم صلاته قصدا، وبذلك يظهر الحال في عكس ذلك. لو فرضنا أنه شرع في الصلاة قبل أن يصل إلى حد الترخص فوصل إلى حد الترخص وبعد لم يتم صلاته، يتم صلاته. إذا لم يكن فارغا من صلاته ينقلب تكليفه فيتم صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا شرع في نافلة الليل، فتخيل أنه قد أتى بركعتين من صلاة الليل وهذه ركعة ثالثة ورابعة، بعدما شرع في الصلاة تبين له أنه لم يصلي من صلاة الليل شيئا ويحسبهما، بل الركعة الأولى والثانية، وليس هذا من موارد العدود، بل يقع قهرا كذلك لا أنه عدول. والصحيح وما ذكره كما ذكره، فإن العدول إنما يتحقق في موارد يعتبر عنوان، يعني كل من المعدول أن والمعدول إليه له عنوان، قصد أحد العنوانين يعدل إلى العنوان الآخر. صلاة الليل الركعتان الأولتان والركعتان بعدهما الركعتان بعدهما الركعتان بعدهما ليس لها عنوان، عنوان ثمان ركعات. أي ركعة ركعت أولا طبعا تقع أولا، غاية الأمر هذا كان متخيلا أنها الركعة الثالثة، تخيل أنها ركعة ثالثة لا أصل له، طبعا يقع الركعة الأولى وكذلك الركعة الثانية، فهذا صحيح لكنه ليس من موارد العدول، إذ لم يعتبر عنوان في الركعتين الأولتين وعنوان في الركعتين بعد هاتين الركعتين. كذلك الحال في صلاة الفريضة، لو فرضنا أنه حال القراءة تخيل أن هذه ركعة ثانية بعدما فرغ من السورة قبل القنوت أو بعد القنوت التفت أنها الركعة الأولى، التفت إلى أنها الركعة الأولى لا حاجة إلى العدول، لم يعتبر في الصلاة قصد العنوان في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، بل لابد من الاتيان بركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فقصد الركعة الأولى أو قصد الركعة الثانية لا يعتبر ذلك، فيحكم بالصحة فليس هذا من موارد العدول.